أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أبرزت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما بين المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو عظم قدرة الخالق وعجز المخلوق، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة، والمخلوق بضد ذلك لا يملك ولا يخلق ولا يرزق، فتباين ما بينهما يدل على توحيد الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون، وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون، فقرر قدرة الخالق وعز المخلوق، فالخالق سبحانه وهو الله يخلق وينصر، وهؤلاء المخلوقون المعبودون من دون الله من الآلهة الزائفة لا يخلقون ولا يستطيعون نصر أنفسهم فضلاً عن غيرهم، فلا تكون الألوهية والعبادة إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه له القدرة الكاملة التامة، وهؤلاء المعبودون من دونه لا قدرة لهم، فهم عاجزون لا يستحقون العبادة. ولذلك قال الله: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي مستحقون أن يكونوا خلقاً يعبدون الله سبحانه وتعالى، لأنهم مثلكم عبيد لله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة اللطيفة التي تكون على نواة التمر وغيره، هو اللفافة اللطيفة التي تكون على نواة التمر وغيره، ونفي ملكهم إياها نفي ملك شيء حقير، ونفي ملكهم إياها نفي ملك شيء حقير، فإذا كانوا لا يملكون المحقرات فإنهم لا يملكون المعظمات، وإذا كانوا لا يملكون المحقرات فإنهم لا يملكون المعظمات، فأجدر بهم أن يكونوا عباداً لا آلهة، فأجدر بهم أن يكونوا عباداً لا آلهة، لأن الذي يصلح للعبادة هو الذي يملك، وهو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك كله. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث متفق عليه، وهما المرادان في قول المصنف وفي الصحيح، يعني عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء، في إنزال الله سبحانه وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء، تقريرا بأن عواقب الأمور كلها لله، تقريرا بأن عواقب الأمور كلها لله عز وجل. قال الله تعالى: بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع. الحديث متفق عليه، وهما المرادان بقوله وفيه، أي وفي المتفق عليه عند البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا، دعاء عليهما بالطرد من رحمة الله، دعاء عليهما بالطرد من رحمة الله، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: قل لله الأمر جميعا، تقريرا أن عواقب الأمور كلها لله وحده وليست لأحد من الخلق. والحديثان المذكوران يدلان على أن الآية نزلت في هذا وهذا، فإن حديث أنس المتقدم يدل على أن الآية نزلت بعد واقعة شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وحديث ابن عمر بعده يدل على أن الآية نزلت بعد قنوته صلى الله عليه وسلم على أناس من المشركين يلعنهم بأسمائهم، والمختار أن الآية نزلت بعد الواقعتين فهي صالحة لهما جميعا، والمختار أن الآية نزلت بعد الواقعتين فهي صالحة لهما معا، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه، وهو أحسن من القول بتكرار نزولها بأنها نزلت أول مرة في الواقعة الأولى ثم نزلت في المرة الثانية بعد الواقعة الثانية. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله: لا أغني عنك من الله شيئا، إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لأحد شيئا في تدبير عاقبته، إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لأحد شيئا في تدبير عاقبته، فإن العواقب والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هذا الأمر منفيا عن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأعظمهم عند الله جاها فأولى أن ينفى عن غيره ممن هو دونه من الأنبياء والشهداء والصالحين، وأحرى أن ما سوى ذلك من الأحجار والأشجار وغيرها لا تملك للعبد إغناء في عاقبته، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، مما يدل على عظمة قدرة الرب عز وجل وضعف المخلوق، وأن من له القدرة الكاملة وبيده العاقبة النافذة هو الذي يعبد، وغيره لا يعبد من دونه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله
قوله جده في هذا الأمر، يعني إيش؟ تبليغه الدعوة إلى التوحيد، يعني جده صلى الله عليه وسلم في تبليغه الدعوة إلى التوحيد، فنادى قومه وبين لهم أنه لا يملك لهم من دون الله شيئا، ثم نادى أقرب الناس إليه من قرابته وبين أنه لا يملك لهم شيئا، قال بحيث فعل ما نسب بسببه إلى إيش؟ الجنون، يعني قالوا هذا رجل مجنون الذي يقوم ويقعد ويسفه آلهتنا ويبطل عبادتها ويدعو إلى إفراد الله بالعبادة الذي جعل الآلهة إلها واحدا. قالوا فيه إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ساحر أو مجنون. قال وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو يفعله مسلم الآن بالدعوة إلى التوحيد سيجد النبز بالألقاب، إما بالجنون أو بالسفه أو بالطيش أو بغيرها من الألقاب، لكن من عرف التوحيد لم يبالي بكلام الناس، لأنه يقوم لله عز وجل بحقه. فللعبد أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم في القيام بدعوة التوحيد واحتمال أذى الناس فيها. ولا يظنن أحد يسير بسيرة النبيين أنه يسلم من اعتداء السفهاء والحمقى من الخلائق، لكن عليه أن يتدرع بما تدرعوا به من الصبر. ولذلك قال الله عز وجل في تقرير هذا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وتكرار الأمر بذلك تقرير لشدة الحاجة إلى الصبر، وأنه لا يكمل العبد في مرتبة العبودية ولا يترقى في مناصب الولاية إلا مع الصبر. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فقال سفيان بن عيينة لما ذكر هذه الآية: أخذوا برأس الأمر فكانوا رؤوسا، أي جعلهم الله عز وجل رؤوسا. فينبغي أن يجتهد ملتمس الخير والحق والهدى في الادراع بالصبر واحتمال الأذى وتصبير نفسه في هذا الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يلذ العيش إلا بالصبر.
نعم. الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقرر. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وأعاده المصنف تأكيدا له، وتثبيتا له في نفوس المؤمنين. فإن أعظم الشرك وأكثره يسري في قلوب الخلق بتعظيمهم مخلوقا مثلهم، فإن أعظم الشرك وأكثره يستري في قلوب الخلق بتعظيمهم مخلوقا مثلهم. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها في تقرير البرهان المذكور من وجهين. أحدهما أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، والمضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعظم عند المسلمين، وأوثان المشركين المعظمة عندهم والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء، وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهم الملائكة المقربون، وهم الملائكة المقربون. ومن طرائق إقامة الحق وإظهار الحجة تنويع الطرائق المؤدية إليه، ومن طرائق إقامة الحق ونصب الحجة تنويع الطرائق الموصلة إليه. فالمصنف رحمه الله في الترجمتين أراد تقرير دليل واحد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، ثم سلك في كل ترجمة طريقا، ثم سلك في كل ترجمة طريقا ليقوي الحق ويظهر الحجة.
أحسن عليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل.
سمعان أم سمعان؟
سمعان.
الشيخ يقول سمعان، أنتم ماذا تقولون؟ سلطان، يجوز الوجهان، أين تقدم هذا؟ تقدم ولا ما تقدم هذا؟ الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله من شيوخنا المتوفى سنة 17 بعد 400 والألف، عن 104 سنوات، كان يحفظ هذه الكتب الأصول بحركاتها، يعني تقول رعدة يقول لا رعدة، يحفظ حتى الحركة. فالعلم لا ينفع إلا حتى تحفظ هذه الأصول، هذه المسائل تتكرر معك، فلا بد أن تحفظها كسبك حتى تكون مؤنسا للفائدة من العلم. هذه المسألة تقدمت معنا في شرح 40 النووية في الباب الأخير، باب ضبط المشكلات، وذكر النووي رحمه الله أنه سمعان وسمعان بالفتح والكسر، والفتح أشهر. لماذا أشهر؟ لا. أسهل عند من؟ في لسان العرب، لأن الفتح أيسر في لسان العرب وأكثر لغة العرب على الفتح.
أحسن عليكم. قال: أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، فله العلو والكبر وهو العلي الكبير. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قضى الله الأمر من السماء في السماء، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير. والحديث المذكور تفسير للآية السابقة، والحديث المذكور تفسير للآية السابقة، فالقول فيه كالقول فيها حذو القذة بالقذة. ومن قواعد فهم الكتاب والسنة أن سبب النزول معين على فهم الآية، ومن قواعد فهم الكتاب والسنة أن سبب نزول الآية معين على فهمها، وسبب ورود الحديث معين على فهمه، وسبب ورود الحديث معين على فهمه. ذكر ما يتعلق بفهم الآية ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وذكر ما يتعلق بفهم الحديث ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، وأشار إلى كلام ابن تيمية ولم يسمه. وقوله في الحديث كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى قول الله سبحانه وتعالى، راجع إلى قول الله سبحانه وتعالى، والتشبيه المراد فيه هو تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، والتشبيه المراد فيه تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، أي تشبيه ما يقع في الآذان، أي تشبيه ما يقع في الآذان لا تشبيه الصوت نفسه، لا تشبيه الصوت نفسه، لأن الله عز وجل علي عن مشابهة المخلوقين، لأن الله عز وجل علي عن مشابهة المخلوقين. وهذا الحديث غلط فيه جماعة، منهم بعض شراح التوحيد من المتأخرين من جهتين، إحداهما ادعاء أن التشبيه متعلق بصوت الملائكة، ادعاء أن التشبيه متعلق بصوت الملائكة، وهذا قول الجهمية قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وهذا قول الجهمية قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل. والآخر توهم أن التشبيه المراد متعلقه المسموع، توهم أن التشبيه المراد متعلقه المسموع وهو غلط، فمتعلقه السماع، فمتعلقه السماع. أحد يحفظ حديث نظير لهذا؟ نعم، كيف تشبيه هنا؟ لا، للمرء بالمرء، كحديث جرير بن عبد الله المخرج في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة إيش؟ البدر. فالتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء، فليس الله عز وجل شبيه البدر، وإنما المراد أن رؤيتنا له المتعلقة بأبصارنا تقع في ثبوتها وتحققها كتحقق وثبوت رؤيتنا للقمر ليلة البدر. واضحة؟ واضحة المسألة؟ وكذلك ما ذكرناه من أن التشبيه يتعلق، أن قوله كأنه سلسلة على صفوان يتعلق بكلام الله عز وجل لا بكلام الملائكة. فمن الغلط من زعم، قول من زعم أن المشبه هنا قول الملائكة، وهذا وقع في بعض شروح الكتاب التوحيد لبعض أهل العلم من المتأخرين، وهو لم يتنبه إلى هذا، ومن ذا الذي يسلم من الزلات؟ لكن من عرف سلامة اعتقاده وثبوت ديانته حمل وجه ما قاله على التماس عذر له كجهله بأن هذا قول الجهمية. وطالب العلم ينبغي أن يتصرف في هذه المسائل بتصرف العلماء الراسخين، والعلماء الراسخون يعرفون أن هذه المسألة أخطأ فيها الشيخ فلان رحمه الله، ومع ذلك كتابه معتد به من شروح التوحيد الذي يأنس الناس بها. وإذا خرج طالب العلم عن جادة العلماء افترع أشياء ليست من طريقتهم، ثم تجده ينسبها إلى طريقتهم، وهذا شيء لا يؤخذ من التآليف، وإنما يؤخذ بصحبة أهل العلم. ومن مثل ذلك أن شيخ شيوخنا عبد العزيز أبو حبيب الشثري رحمه الله تعالى كان يقرأ على شيخه سعد بن حمد بن عتيق في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، وفيه مسائل على خلاف جادة أهل السنة والجماعة، فقال الشيخ سعد رحمه الله مرة: هذا الذي ذكره المصنف من أقوال أهل البدع. قال إيش؟ هذا الذي ذكره المصنف من إيش؟ من أقوال أهل البدع. فقال له الشيخ أبو حبيب: إذا كان هذا الكتاب فيه من أقوال أهل البدع فلماذا أقرأه عليك يا شيخ؟ فقال: أنت تقرأه علي وتستفيد النافع منه، وأبين لك ما يخالف طريقة أهل السنة. انتهى كلامه. ومحل هذا فيما يحتاج إليه من كتب أهل العلم ككتاب الزواجر هذا، فإنه أصل في معرفة الكبائر، فما كان من هذا الوضع من الكتب فإن الإنسان ينتفع فيه بقراءته على العلماء وعرضه عليهم، وأما ما كان أصلا في البدعة ونحوها فهذا لا يقرأ ولا كرامة. نعم. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف، وتركه المصنف غفلا من التخريج، فيلحق ذلك به، ويعلم أن هذا الحديث عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله: وهو العلي الكبير. فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم وضعفهم، وصف الله بما يدل على كماله وقدرته وعلوه وكبره سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
قوله رحمه الله: الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك، عروق شجرة الشرك من القلب، يعني قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية والتي بعدها. وقطعها عروق شجرة الشرك من أربعة وجوه، وقطعها عروق شجرة الشرك من أربعة وجوه: أحدها في نفي الملك عن معبوداتهم، أحدها في نفي الملك عن معبوداتهم لقوله لا يملكون مثقال ذرة، لقوله لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي إيش؟ سعد، النملة الصغيرة، ما هي بالذرة هذه اللي في علم الكيمياء والفيزياء؟ ها؟ هذه حادثة، ولا يفسر القرآن بالمصطلح الحادث. هذا المعنى للذرة المتعارف عليه اليوم في العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء هذا مصطلح حادث، ولا يفسر القرآن بالمصطلح الحادث، وهذا من قواعد التفسير، وإنما يفسر بما تعرفه العرب في كلامها، والعرب تعرف في كلامها أن الذرة اسم للنملة الصغيرة. وثانيها في نفي كونهم شركاء لله في ملكه، في نفي كونهم شركاء لله في ملكه لقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك، لقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك. وثالثها في نفي إعانتهم له سبحانه وتعالى، في نفي إعانتهم له سبحانه وتعالى لقوله وما له منهم من ظهير، لقوله وما له منهم من ظهير أي من معين ونصير، أي من معين ونصير. ورابعها في أن الشفاعة منهم لا تنفع عنده إلا لمن أذن له، في أن الشفاعة منهم لا تنفع عنده إلا لمن أذن له لقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما نفيت هذه الأمور الأربعة حزت شجرة الشرك من عروقها، فقد توارد على بيان ضعفهم ووهاء حالهم هذه الأمور الأربعة المنفية عنهم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي لا حيث أمره الله، الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا.
قوله صفة ركوب بعضهم بعضا من أين هذا استفيد؟ من قول سفيان فيصل إيش؟ فحرفها، يعني إيش معنى حرفها؟ يعني أمالها، أمالها جعلها مائلة، ثم بدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه حتى جعلها كالمراقي، يعني كدرج السلم الذي يصعد عليه، فجعلت مائلة وهذه الأصابع متباينة للإشارة إلى أنهم يكونون على هذه الصفة، وهذه الصفة جعلت هكذا تنبيها إلى بطلان حالهم. كيف يستفاد؟ كيف يستفاد أن هذه الصفة تدل على بطلان حالهم؟ هذه الصفة مائلة وهم بائلون عن الحق، يعني بعبارة أحسن، لأن الباطل لا يستقيم، الباطل لا يستقيم، هم ما جعلوا صفتهم على استقامة إلى السماء، جعلت على هيئة ميل، فهم يصعدون وهم مائلون عن الاستقامة، فالباطل لا يستقيم، وهذه حال الباطل أنه معوج مائل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالثة عشر سبب إرسال الشياب، الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشياب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، السادسة عشر كونه يكذب معها مئة كذبة، السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، الثامنة عشر قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، التاسعة عشر كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة، الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل.
ما معنى خلافا للمعطلة؟ أي نفات الصفات، لأن أصل التعطيل هو التخلية، لأن أصل التعطيل هو التخلية، يعني إفراغ الشيء ونفي الصفات عن الله عز وجل تخلية له عن كمالاته التي له. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملكه سبحانه وتعالى الشفاعة، وهو ملكه سبحانه وتعالى الشفاعة، وأنها لا تكون لغيره، وأنها لا تكون لغيره. والشفاعة عند علماء التوحيد يراد بها الشفاعة عند الله، الشفاعة عند علماء التوحيد يراد بها الشفاعة عند الله، وحقيقتها شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع المراد، والنفع المراد إما جلب خير أو دفع ضر، والنفع المراد إما جلب خير أو دفع ضر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟
لحظة يا شيخ، يا جلول أقبل علينا، جزاك الله خير، انتبه معنا. نعم أكمل.
وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والشفيع المنفي هو المبتدئ بالشفاعة قبل إذن الله عز وجل، هو المبتدئ بالشفاعة قبل إذن الله عز وجل، فليس أحد من الشفعاء كائن على تلك الصفة، فليس أحد من الشفعاء كائن على تلك الصفة، ولا يشفع عند الله إلا من أذن له، ولا يشفع عند الله إلا من أذن له. قال الله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لله الشفاعة، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر الذي يسميه علماء البيان القصر، الذي يسميه علماء المعاني القصر. فأصل الجملة الشفاعة لله، فأصل الجملة الشفاعة لله، فلما قدم المؤخر استفيد حصر الشفاعة في الله عز وجل ملكا، فلما قدم المؤخر استفيد حصر الشفاعة في الله ملكا، فلا يملك الشفاعة سواه. والآخر في قوله جميعا، والآخر في قوله جميعا، فهو تأكيد لحصر ملك الشفاعة في الله وحده، فهو تأكيد لحصر ملك الشفاعة في الله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، فنفى شفاعة عنده إلا شفاعة خاضعة لإذنه، فنفى الشفاعة عنده إلا شفاعة خاضعة لإذنه. فتقدير الكلام لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فتقدير الكلام لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة المقربين لا يملكون الشفاعة، فأخبر عز وجل أن الملائكة المقربين لا يملكون الشفاعة، وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله ورضاه، وأنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله ورضاه، مع ما لهم من المرتبة السامية والرتبة السنية. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى الله عز وجل شفاعة نافعة عنده إلا شفاعة خاضعة لإذنه سبحانه وتعالى، فما عداها من الشفاعة يكون منفيا، فما عداها من الشفاعة يكون منفيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل،
يعني الآيات التي فيها نفي الشفاعة شو المراد بها؟ الشفاعة التي لا تخضع لإذن الله عز وجل ورضاه، مثل قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة، والآية والقراءة الأخرى ولا شفاعة بالنصب على أن لا نافية للجنس، والمراد حينئذ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والمنفي حينئذ هو الشفاعة التي تكون بغير إذن الله عز وجل ورضاه، أما الشفاعة التي تكون بإذنه ورضاه فهذه أثبتتها الآية الأخرى. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، ولها نوعان، ولها نوعان، أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، مثل شافع نفيت عن الشفاعة يوسف، كآلهة المشركين، كآلهة المشركين. والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له، مثل نعم لا قلنا هذا نعم أنواع أحسن كالشفاعة للكافرين والمشركين، كالشفاعة للكافرين والمشركين. وقوله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة أي المقرونة بإذن الله ورضاه، أي المقرونة بإذن الله ورضاه، ولها نوعان، أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، مثل نعم أحسن مثل شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له، مثل الشفاعة لأهل الكبائر، مثل الشفاعة لأهل الكبائر. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فلا يشاركه أحد فيها، فلا يشاركه أحد فيها. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها، والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة المتقدمة في تقرير ملك الله الشفاعة، أن الترجمة المتقدمة في تقرير ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في تقرير تنزهه سبحانه وتعالى عن الشريك فيها، وهذه الترجمة في تنزهه سبحانه وتعالى عن الشريك فيها، فملكها خالص لله وحده، فملكها خالص لله وحده. يعني الترجمة السابقة فيها إثبات إيش؟ ملك الله للشفاعة، وهذه الآية في أن الشفاعة لا يشاركه فيها سبحانه وتعالى أحد. مثل لو قلت إن فلان له بيت، فلان له بيت، الآن إيش أثبت؟ ملكه للبيت، لكن ربما يكون معه شريك في الملك، قد يكون له هو الدور الأول والآخر له الدور الثاني أو غير ذلك من أنواع الشركة بين الناس. وإذا قلت هذا البيت لفلان وحده ماذا أفدت؟ أفدت فائدتين، إحداهما أن هذا البيت ملك إيش له، والأخرى أنه خالص الملك له لا يشاركه فيه أحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه صلى الله عليه وسلم هدايته من أحبه في الدنيا، فنفى عنه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا، وأحرى أن ينفى عنه صلى الله عليه وسلم ملكه شيئا له في الآخرة، وأحرى أن ينفى عنه صلى الله عليه وسلم ملكه شيئا له في الآخرة، لأن الله عز وجل يقول الملك يومئذ الحق للرحمن، فلا ملك حينئذ إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا التي يملك فيها ما يملك لم يقدر على نفع عمه، فأجدر يوم القيامة أن لا يملك لعمه شيئا من الشفاعة. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها هداية التوفيق والإلهام، يراد بها هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي ثابتة له صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالتأليف بين الآيتين أن يقال إن الهداية المنفية نوع والهداية المثبتة نوع آخر. فالهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد له صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه، وهما المرادان في قول المصنف وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سبباً لنزول الآية المترجم بها، في كون القصة المذكورة سبباً لنزول الآية المترجم بها، فهي تعين على فهمها، والقول في دلالتها كالقول في الآية السابقة حذو القدة بالقدة على ما تقدم بيانه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك هداية عمه أبي طالب ومات مشركا كافرا، مع وفور حرمته صلى الله عليه وسلم وعظم قدره عند ربه وعظم نفع عمه أبي طالب له، فإنه كفله وحرصه وقام عليه حتى شب عن الطوق وأدى الرسالة واجتهد في إبلاغ الناس ودعوتهم. ومع ذلك فإن الله عز وجل أخبر بأنه لا يهدي عمه في هذه الدنيا، فأحرى أن لا يملك له الشفاعة في الآخرة. والمراد بالشفاعة المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه هي الشفاعة المانعة له من دخول النار، هي الشفاعة المانعة له من دخول النار. أما تخفيف العذاب عنه فقد ثبت شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه، أما تخفيف العذاب عنه فقد ثبتت شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه، فهو يخفف عنه ما يجد من العذاب. وأما مصيره ومأواه الذي ينتهي إليه وهو نار جهنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك له فيه شيئا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا إلا الله بخلاف ما علي ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي أنه إبطال عبادة الله غير الله، أي أنه إبطال عبادة غير الله. فالمراد الذي التمسه النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن لا يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ومن يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله سبحانه وتعالى فإن أبا جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، لأن أبا جهل عرف معناها واستكبر عنه، وأما هؤلاء فإنهم جهلوا مبناها ومعناها، فهم لا يدرون أن المراد منها هو إبطال عبادة غير الله عز وجل، ولذلك تجدهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله عز وجل وينذرون لهم ويحلفون بهم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليه دون حكم الشرع، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليه دون حكم الشرع، فإن لم يكن مخالفا حكم الشرع فهم أحرى بالاقتداء، فإن لم يكن مخالفا حكم الشرع فهم أحرى بالاقتداء. واضح؟ يعني متى تضر متابعة الأسلاف والأكابر؟ إذا تخالف الشريعة، إذا كانت تخالف الشريعة هذا تضر الإنسان، أما إذا كانت لا تخالف الشريعة فإنما عليه السلف والأكابر هو الذي أحرى أن يتبعه الإنسان، والمراد بذلك شيء لا يتبين فيه الحكم من الشرع وإنما أمر جروا عليه، أما ما بينه الشرع فهو مستغن عن غيره. لكن مثلا في جادة التعليم، في جادة التعليم، الجادة التعليم كان يعني من مضى من علماء هذه البلاد وغيرهم بلاد المسلمين، لكن في علماء هذه البلاد كانوا لا يطولون الشروح وإنما كانوا يبينون مهماتها. وقد سئل شيخنا ابن عقيل رحمه الله تعالى عن طريقة من أدركه من الشيوخ كالعلامة ابن إبراهيم في الرياض والعلامة ابن سعدي في القصيم في عنيزة، هل كانوا يطولون الشروح أم لا؟ فقال كانوا يقتصرون على التنبيهات المهمة الدقيقة، ثم قال لأن الشرح إذا طال أنسى آخره أوله، لأن الشرح إذا طال أنسى آخره أوله. فمثل هذا متابعة الأسلاف والأكابر أنفع من أن يفترع الإنسان جادة أخرى، وإنما تنفع هذه الجادة إذا كانت تضاهي تلك الجادة وتسير معها، فتكون هناك دروس للمبتدئين ودروس لمن فوقهم، فهذا لا بأس بتنويع الطرائق، فيشرح ثلاثة الأصول على طريقة ويشرح شرحا آخر على طريقة، هذا لا بأس به. وأما أن يشرح ثلاثة الأصول شرحا واحدا في ثلاث سنوات ثم يقال يستفيد منها الطلبة، لا، لا يستفيد منها الطلبة بالتعليم، إنما يستفيد منه إذا قرأوه ككتاب طبع بعد ذلك. وأما في تعليمهم فإنه إذا وصل آخر ثلاثة الأصول ماذا يذكر الطالب من أولها؟ مش يذكر، ما يذكر شيء. إذا جينا للحقيقة لا يذكر شيئا مهما بلغ اجتهاده إلا نتفا. أما إذا قررت هذه المعاني على وجه الإيجاز وأعيدت مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وستا وسبعا وعشرا، هكذا هو اللائق. ولذلك أبو أمامة رضي الله عنه لما ذكر حديث الخوارج أنهم كلاب النار قال لو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، يعني كم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ سبع، سبع مرات، أكثر من سبع مرات سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طريقته صلى الله عليه وسلم في التعليم إعادة العلم ليعقل عنه. هذا الصحابي انظر حفظ هذا العلم بأنه يعيد عليه مرات ومرات، فالعلم النافع يعاد على الإنسان مرات ومرات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد. فسلك المصنف مسلكا لطيفا، فسلك المصنف مسلكا لطيفا بعد إقامة براهين التوحيد، بعد إقامة براهين التوحيد، ببيان أن من أعظم الصوارف عن تلك البراهين هو الغلو في الصالحين. والمراد بالغلو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى
على وجه التفريط وش يسمى؟ أحسنت، يسمى جفاء، يسمى جفاء. ومن مما يوجد في الأنهار ولا يوجد في البحار قول العلامة فالح بن محمد الظاهري المتوفى سنة 28 بعد 300 والألف في منظومة له في تفضل في منظومة له في مصطلح الحديث، قال بيت عظيم، قال: خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. حفظته؟ هذا يحفظ مرة واحدة. قال: خير الأمور، صار المنظومة تراها مخطوطة ما طبعة، تكتب وتستفيدون هذا البيت. الخير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط، يعني الأمران المتقابلان، خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط، للعلامة فالح بن محمد الظاهري من علماء المدينة.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم من يصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسماء ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه بياض. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
بياض هذا يعبر به عما كان محله النقد، يعني النقد الذي عندكم في عدم تسمية راوي الصحابي، إذا قرأ إنسان يقول بياض حتى يستفاد معرفة كونه بياضا.
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغلوا في دينكم، والنهي يفيد التحريم. والغلو الذي وقعوا فيه، والغلو الذي وقعوا فيه كما في سياق الآيات أن اليهود قالوا عزير ابن الله، أن اليهود قالوا عزير ابن الله، وأن النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، فغلى أهل الكتاب، فغلى أهل الكتاب في عيسى بن مريم وأمه وعزير، ووقعوا في الغلو في الصالحين فكفروا وتركوا دين التوحيد، وقعوا في الغلو في الصالحين فكفروا وتركوا دين التوحيد، لأنهم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فمبتدأ كفرهم هو غلوهم في هؤلاء الصالحين، فمبتدأ كفرهم هو غلوهم في هؤلاء الصالحين. واسم الصالح يقع على كل من عبد الله سبحانه وتعالى، واسم الصالح يقع على كل من عبد الله عز وجل، فيندرج فيه النبي ومن دونه، فيندرج فيه النبي ومن دونه. وربما أطلق، وربما أطلق اسما على بعض أفراده، وربما أطلق اسما على بعض أفراده. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، الحديث رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح، وهو المراد بقوله وفي الصحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، وهذه الآلهة هي المفسرة بقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما رجال صالحين كانوا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، فإنهم لما ماتوا صوروهم وجعلوا لهم تماثيلا. لماذا؟ أحسن، ليحملهم النظر إليهم على الشوق إلى العبادة، ليحملهم النظر إليهم على الشوق إلى العبادة. ثم لما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فكان مبتدأ الشرك في قوم نوح هو الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، الحديث أخرجاه في الصحيحين كما قال المصنف، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، ويصح عزوه إليه كما سبق تقريره، ومنه قول العراقي والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا، ربما عزي الحديث إلى كتاب على إرادة أن أصله فيه وإن فقد لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم عيسى ابن الله، فغلوا فيه حتى وقعوا في الشرك. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهو مفض إلى الغلو، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن مدحه، وإنما نهى عن إيش؟ إطرائه. أما مدحه صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل مدحه، وهو صلى الله عليه وسلم مدح نفسه ومدحه أصحابه رضي الله عنه، ولم يزل ذلك من طريقة أهل العلم من السلف الصالح. فمدحه صلى الله عليه وسلم لا عيب فيه ولا تتريب، وإنما العيب إذا وقع الإنسان فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من إطرائه، وهو المبالغة في ذلك المفضية إلى الكذب الموقع في الغلو. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه من الصحابة وهو ابن عباس، وبيض المصنف لراويه من الصحابة يعني ترك بياضا لراويه من الصحابة وهو ابن عباس رضي الله عنهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهلاكهم في كفرهم وتركهم التوحيد، وهلاكهم في كفرهم وتركهم التوحيد. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين وهم أهل الغلو، فإن التنطع هو التقعر والتعمق، فإن التنطع هو التقعر والتنطع، وأصله كونه في الكلام، وأصله كونه في الكلام، ثم استعمل في كل غلو، ثم استعمل في كل غلو. ومن المتنطعين من غلا في الصالحين، ومن المتنطعين من غلا في الصالحين، فهلكوا بكفرهم وتركهم دين التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
شرك من هذا أول شرك حدث في الأرض؟ شرك قوم نوح، شرك قوم نوح. ذكر أبو العباس بن تيمية أن أول شرك يتعلق بتعظيم أحد من أهل الأرض هو شرك قوم نوح، وأول شرك يتعلق بتعظيم أحد من أهل السماء هو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يعظمون الكواكب. نعم.
السلام عليكم. قال الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح هو الشوق إلى العبادة، هو الشوق على إلى العبادة، فإنهم عكفوا عند قبورهم وصوروهم ليشتاقوا إلى عبادة الله، فهم أرادوا عبادة الله سبحانه وتعالى، فجرهم ذلك إلى الوقوع في الشرك حتى عبدوا المقبورة من دون الله عز وجل. نعم.
الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. المراد بالعلماء العلماء بحالهم لا العلماء بأمر الله. المراد بالعلماء العلماء بحالهم لا العلماء بأمر الله، فإن العالمين بأمر الله لا يتخذون ذرائع تفضي إلى الشرك. فإن العالمين بأمر الله لا يتخذون ذرائع تفضي إلى الشرك، فهم نسبوا إلى اسم العالم لما هم عليه من معرفة أحوال أولئك، فالمراد علم مخصوص وهو معرفة أحوال أولئك الصالحين وما كانوا عليه من العبادة والصلاح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح بأننا لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون
قوله رحمه الله التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده في الناس. فإن العلم إذا وجد في الناس ثبت به دينهم، وإذا فقد من الناس ضاع منهم دينهم. وسبق أن ذكرت لكم أثرا عجيبا عن الزهري رضي الله عنه، ماذا قال فيه؟
سم التوفيق
إسناد صحيح الاعتصام بالسنة فنعش العلم الدين والدنيا. أيوه وذهاب العلم أحسن. روى الدارمي بإسناد صحيح عن محمد بن شهاب بن الزهري أحد علماء التابعين أنه قال كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة وكبار التابعين، يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم إيش؟ بقاء الدين والدنيا، يعني بث العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا من الآثار التي ينبغي أن تكون في نياط القلب لشدة ما فيه من البيان التام الكافي أن استقامة حياة الناس في أمور دينهم ودنياهم ببث العلم، وأن فساد دينهم ودنياهم بحبس العلم وانقطاعه في الناس. ولذلك فإن البلد الذي لا علم فيه تموت فيه الدين والدنيا، وأما البلد الذي ينعش فيه العلم فإنه يحيا فيها الدين والدنيا. وللعلامة ابن بليهد رحمه الله كلام في أسطر نافع في هذا المعنى، ذكره في منسكه المعروف، فإنه أشار إلى حياة البلدان بالعلم وموتها بموت العلم. ولذلك لا يأتي طلب العلم وبثه ونشره من باب الترف الفكري أو الوظيفة النظامية، لا، هذا واجب ديني، هذا واجب ديني، يجب على الإنسان أن يبث العلم. ولذلك كانوا قبل المشايخ رحمهم الله يبنون في الإنسان العلم والتعليم معا، أنك تتعلم وأنت عليك واجب أن تعلم، أن تحضر الآن لأنك عليك عبء أمانة تتحملها ينبغي أن تبلغ هذا للناس بقدر ما تستطيع. ولذلك كانوا يذهبون إلى القرى والبوادي، وإذا كان أحدهم قاضياً في بلد قام بالتدريس فيه، فانتعش العلم في الحواضر والبوادي في هذه البلاد، حتى إذا ضعف الناس عن هذا الأصل وطرأ لهم من الحوادث المستجدة في أبواب الرزق وغيرها أشياء لم تكن عند من قبلهم، ضعف بث العلم، خلاص ما يهتم العالم بالعلم، وش يهتم به؟ يهتم بأشياء يعني كان ينبغي أن لا يقدم بث العلم عليها، لا بأس أن تعتني بها، ولكن أن تقدمها على بث العلم فهذا بلاء، لأن تبليغ الناس الدين هذا أمانة حملتها أنت بما فتح الله عز وجل عليك من العلم. العلم الذي معك لم تكسبه بفصاحة لسانك ولا سلالة نسبك، ولا علو درجتك العلمية أو الوظيفية. هذا العلم أعطاك الله عز وجل هبة من عنده، فيجب عليك أن تؤدي زكاته. وأما أن تجعل أمور الدنيا الحادثة حائلا بينه وبين بلاغه فإن ذلك عنوان بوار وبارقة شنار. لذلك إذا وقع هذا في قلب الإنسان يخاف على نفسه أن يسلب الدين، مو بالعلم، يسلب الدين. وهذا وقع في أناس، تجد بعض الناس قد يتفوه بكلمة لا يبالي بها، مثل واحد يعني قيل له يعني في بث العلم ونشره قال ما خلاني ما أنا لدرجة أستاذ دكتور وذهاب أصحابي قبلي إلا أني قعدت أدرس في المساجد. يعني هو ما أخذ أستاذ دكتور لأن الدروس شغلته، وما يدريك أنه ما يدخلك الجنة إلا إنسان سمع منك كلمة فعمل بها، وهذه أستاذ دكتور ما تدخلك الجنة. أجمع كل العقلاء على أن هذا اللقب أستاذ دكتور لا يفرق بين أهل الجنة وأهل النار، وقد يكون أستاذ دكتور يدخل الجنة وقد يكون أستاذ دكتور يدخل النار. فيجب على طالب العلم أن يجعل في قلبه أن من واجب الدين عليه أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء. قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين، بيان إبطال عبادة الصالحين، فإنه إذا كانت عبادة الله عند قبورهم محرمة، فإنه إذا كانت عبادة الله عند قبورهم محرمة فأشد شناعة وأعظم بشاعة أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. وذكر عبادة الصالح سبيل إلى إبطال عبادة غيره، وذكر عبادة الصالح سبيل إلى إبطال عبادة غيره. فإذا كان الصالح مع ما له من الجاه والرتبة عند الله عز وجل لا تجوز عبادته ويكون من عبده واقعا في الشرك، فأولى أن من عبد غيره من الأشجار والأحجار ونحوها أشد إثما وأسوأ عاقبة، وأن ما هو فيه شر وخيم وضلال عظيم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلامة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا.
أولئك ولا أولئك؟
أولئك،
أولئك لأنها مخاطمة لأنثى، أولئك، ويجوز أيضا الفتح لكن الأشهر الكسر، أولئك.
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فجعل من شر الخلق عند الله عز وجل من بنى عند قبر الصالح مسجدا وصور صورته ليشوقه ذلك إلى عبادة الله، ليشوقه ذلك إلى عبادة الله عز وجل، فهو مع فعله ما فعل معدود في شر الخلق عند الله عز وجل، لأنه جمع بين فتنة القبور وفتنة التماثيل كما قال المصنف. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فهم استحقوا اللعنة الدالة على أن فعلهم كبيرة من كبائر الذنوب، لأنهم اتخذوا عند قبور أنبيائهم مساجدا ليعبدوا الله عز وجل عندها، ليعبدوا الله عز وجل عندها، فعد فعلهم من أعظم الذنوب. والدليل الثالث حديث جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، مع قوله فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن مضاهاة طريق اليهود والنصارى من وجهين، أحدهما في قوله لا تتخذوا القبور مساجد، أحدهما في قوله لا تتخذوا القبور مساجد، فالإتيان بلا الناهية دال على النهي المفيد للتحريم، فالإتيان بلا الناهية دال على النهي المفيد للتحريم، والآخر تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث، رواه ابن حبان وأحمد وإسناده حسن. وابن حبان هو المراد بقول المصنف رواه أبو حاتم في صحيحه، وابن حبان هو المراد بقول المصنف رواه أبو حاتم في صحيحه، فإنه محمد ابن حبان البستي وكنيته أبو حاتم، والمشهور ذكره باسم ابن حبان، وأما أبو حاتم فإنه عند الإطلاق ينصرف إلى من؟ نعم الرازي. ما اسمه؟ اسم سهل جدا، سأعطيك قاعدة له لا تنساها أبدا. اسم الشافعي محمد بن إدريس، هو اسم أبو حاتم، أبو حاتم اسمه محمد ابن إدريس الرازي، والشافعي اسمه محمد ابن إدريس الشافعي، فهذه قاعدة في حفظ اسم أبي حاتم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس، فجعلهم شر الناس، وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد، أي يعبدون الله عز وجل عندها. والأدلة الأربعة المذكورة كلها في ذم من عبد الله عند قبر رجل صالح، والأدلة الأربعة المذكورة كلها في ذم من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده من دون الله عز وجل؟ فإذا كان الذم واللعن والنهي متعلقا بعبادة الله عند ذلك الرجل الصالح، فأي شيء يكون عليه من عبد ذلك الرجل الصالح المقبور من دون الله عز وجل؟ نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بيّن لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.
قوله رحمه الله: السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. كيف تحذيرنا عن قبره؟ ها الأخ اللي عند الجدار، ايش معناها؟ طيب ارفع الكتاب عن الأرض، ارفع الكتاب، ما الجواب؟ نعم أحسنت، أي تحذيرنا من أن يفعل به ما فعلته اليهود والنصارى، أي تحذيرنا من أن يفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بأن يتخذ مسجدا. فالتحذير يتعلق بشيء مخصوص، فالتحذير يتعلق بشيء مخصوص. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
قوله رحمه الله: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين إلى آخره. أما الطائفة الأولى وهم الرافضة، فالرد عليهم في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكانت الرافضة أول من بنى المشاهد على القبور، وصنفوا في ذلك مناسك يسمونها مناسك زيارة المشاهد، ثم سرى هذا الأمر في غيرهم من المنتسبين إلى الإسلام من الفرق الضالة. وأما الرد على الجهمية وهم نفاة الصفات، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي المحبة الخالصة، فأثبت أن الله عز وجل يحب من يحب من خلقه حتى اتخذه خليلا له، ففيه إثبات صفة الخلة التي هي أعظم المحبة، وهو رد عن الجهمية الذين ينفون صفات الله عز وجل. والجهمية هم المنسوبون إلى جهم بن صفوان من نفاة الصفات. نعم.
عليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة: التصريح بأن أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، بيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والغلو كما تقدم هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، والغلو كما تقدم ومجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، ويكون ذلك في قبول الصالحين باتخاذها مساجد، ويكون ذلك في قبول الصالحين باتخاذها مساجد والعكوف عندها، والعكوف عندها والصلاة عندها، فتكون بذلك أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن، والأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما عبد من دون الله، وهو اسم لكل ما عبد من دون الله. والفرق بين الأوثان والأصنام، والفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام يختص بما كان ممثلا في صورة، بأن اسم الأصنام يختص بما كان ممثلا في صورة، فالأصنام أخص من الأوثان وهي بعض أفراده، فالأصنام أخص من الأوثان وهي بعض أفراد الوثن. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا، رواه مالك في الموطأ مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف لكن له شواهد يصح بها، ودلالته على مقصود الترجمة في دعائه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع الإشارة إلى غضب الله على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد بقوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأنهم لما غلوا في الصالحين عكفوا عند تلك القبور وصلوا عندها فجعلوها أوثانا تعبد ثم عبدوها من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عليه تعظيما له، أي أقاموا عليه تعظيما له ليذكرهم عبادة الله، ثم غلوا فيه فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه أن ما كان في الرسم الحديث على هذا الوجه من الأحاديث والآثار يقرأ على هذه الصفة، فيقال: عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال. عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، أنه قال. فهذا مما تعارف المحدثون على طيه رسما وإظهاره لفظا، كرمزهم لحدثنا بالتاء والنون والألف، فإن هذا الرمز يكتب هكذا لكنه ينطق كيف؟ حدثنا، ما يقال ثنى وإنما يقال حدثنا، وكذلك يقال قبله قال حدثنا. فلو وجدت بين راويين هذا الرمز فإنك إذا فرغت من الأول تقول: قال حدثنا فلان. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة: قال: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولدته عجنه وخلطه وبله بالسمن، ولدته خلطه وعجنه وبله بالسمن، وهو من أعظم أطعمة العرب، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه رجلا صالحا كان يفعل ما يفعل من الأعمال الصالحة المحفزة للناس في الحج لتقوية أبدانهم، فعكفوا على قبره ثم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة، وهم من؟ من الأربعة؟ نعم نعم وأحسن، وهم أبو داود، واسمه سليمان بن الأشعث السجستاني، والترمذي، واسمه محمد بن عيسى الترمذي، والنسائي، واسمه أحمد ابن إيش؟ لا، أحمد سليمان هذا الطبراني، أحسنت، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، وابن ماجه، واسمه محمد بن يزيد الربعي المعروف بابن ماجه، فأخرجوا هذا الحديث بإسناد ضعيف. وللجملة الأولى والثانية شواهد تصح بها، وللجملة الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما الجملة الثالثة وهي ذكر السرج فلا تثبت رواية، وأما الجملة الثالثة وهي ذكر السرج فلا تثبت رواية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو فيها، ولعن فاعله يدل على حرمته، لأن هذه الأفعال تقوي تأليها المقبورين في نفوس الخلق، فإذا اتخذت المساجد عليهم وعلقت السرج على قبورهم عظم قدرهم في نفوس الخلق، فوقعوا في الغلو فيهم حتى يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
قوله رحمه الله: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، أي في قوله: اللهم لا تجعل وثني قبري وثنا يعبد، أي في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعادة، فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعادة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه، من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. والمصطفى وصف من أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم، وعند أحمد بسند جيد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم، أي على هدايتكم. ومن جملة ذلك حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فإن الحادي له على ذلك هو حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتنا وحفظ توحيدنا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، رواه أبو داود وإسناده حسن، وله شواهد يكون بها صحيحا لغيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالجمل الثلاث تشتمل على نهيين وأمر، فالجمل الثلاث تشتمل على نهيين وأمر، موجبها حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والنهي عن جعل القبور، عن جعل البيوت قبورا، إعلام بحال القبور أنها تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، أما البيوت فإنها تعمر بذلك، فالقبور لا تتحرى العبادة عندها بقراءة قرآن أو صلاة أو غير ذلك من أنواع العبادات. وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه العبد حيث كان حرص على حفظ قبره صلى الله عليه وسلم من اتخاذه عيدا، لأنه يتكرر المجيء عليه، لأنه يتكرر المجيء إليه، فأغنى عن ذلك كون الصلاة تبلغه صلى الله عليه وسلم أينما كان المصلي عليه. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، واسم كتابه الأحاديث المختارة. والحديث المذكور هو عند من هو أقدم منه، فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده صالح لا بأس به، وإسناده صالح لا بأس به، وله شواهد تقويه. ودلالته على مقصود الثلاث، ما أدلته على مقصود الترجمة في جمله الثلاث، ودلالته على مقصود الترجمة في جمله الثلاث على ما تقدم بيانه. وقوله في الجملة الثالثة: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، هكذا وقع لفظه عند الضياء المقدسي، وهو رواه من طريق أبي يعلى الموصلي، واسمه أحمد بن علي ابن المثنى في مسنده، ولفظه عنده: وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم. فالرواية المذكورة هنا مختصرة، ودلالة الحديث على المقصود كدلالة سابقه، ففيه الجمل الثلاث والقول فيها كالقول فيه حذو القدة بالقدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاد أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته، الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة
قوله رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال، واتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه وهو زيارة القبر، فالفضل راجع إلى العمل نفسه وهو زيارة القبر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثوا على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إذا ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام، أي يبلغ صلاة وسلام الناس عليه، أي يبلغ صلاة وسلام الناس عليه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان، بعبادة بعضها الأوثان، فهو رد على الزاعمين أن الشرك لا يقع في الأمة المحمدية، فهو رد على الزاعمين بأن الشرك لا يقع في الأمة المحمدية. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وتقدم أن الطاغوت هو إيش؟ في هذه الآية أحسن. وتقدم أن الطاغوت هو الشيطان، والجبت هو السحر، ومنشأ الكفر والشرك هو من هذا وذاك، والسحر أصله من عمل الشيطان، فرجع الأمر كله إلى تدبير الشيطان في إيقاع الناس بالشرك كما توعد الخلق بذلك. وكان الذي وقع فيه أهل الكتاب هو طاعة الشيطان حتى وقعوا في الكفر وتركوا دين التوحيد، وكما كان في أهل الكتاب من فعل ذلك فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، كما في حديث أبي سعيد الآتي. والدليل الثاني في قوله قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت فوقع في الشرك والكفر، وهم أهل الكتاب، فإنهم عبدوا الطاغوت من دون الله عز وجل، ولهم خلوف يكونون بعدهم في هذه الأمة يقتدون بهم ويلتحقون بطريقتهم كما سيأتي في الدليل الرابع. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أوثانا، صيروا قبور الصالحين من أهل الكهف أوثانا، عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وكان أصحاب الكهف في الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وأصح القولين أنهم كانوا في اليهود، لا النصارى، واختاره من المحققين أبو الوفاء ابن كثير، ورجحه بأن القصة مذكورة في التوراة، ويتلوها أحبار اليهود، ولو كانت في النصارى لما رفعوا إليها رأسا، فلو كانوا من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لم تكن في كتاب اليهود. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. الحديث متفق عليه، لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، وإنما شبرا بشبر وذراعا بذراع. فلفظ الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وأما حذو القدة بالقدة فهو خارج الصحيحين. والمراد بالقدة ريشة السهم، التي تكون في آخره لإقامة الرمي به، وجمعها قدد. وكان من طريق أهل الكتاب وسنتهم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم فيقع في الشرك. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث آيات ثم ذكر آيتين أو ثلاث آيات ثم ذكر حديث أبي سعيد في بيان معنى تلك الآيات، فالآيات مذكورة في أهل الكتاب، ثم ذكر حديث أبي سعيد لتقرير أن ما وقع فيه أهل الكتاب من عبادة غير الله عز وجل والوقوع في الشرك سيكون في هذه الأمة. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث أخرجه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه، أي في المستخرج على مسلم، والزيادة المذكورة عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي، والعزو إليهم أولى، ولكن المصنف اختار عزوه إلى مستخرج البرقاني. لماذا؟ ليش المصنف عزاه إلى البرقاني وهو عند أبي داود وابن ماجه والترمذي؟ لا هم أقدم منه، أحسن، لما يفيده العزو إليه من الحكم على الحديث بالصحة، لأن المستخرجات على الصحيح تابعة للصحيح إلا ما استثني منها، والمستخرج ما المراد به؟ أحسنت، هو كتاب يقصد فيه مصنفه أن يروي أحاديث كتاب ما بأسانيده هو، أن يروي أحاديث كتاب ما بأسانيده هو موافقا المصنف في شيخه أو من فوقه، موافقا المصنف في شيخه أو من فوقه. مثلا لو جينا إلى حديث عند مسلم رحمه الله تعالى قال فيه حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ويحيى بن أيوب قالوا أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا إسناد مسلم. طيب هناك حافظ استخرج على الصحيحين اسمه أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله، فإذا جاء يستخرج على مسلم يبحث عن رواية هذا الحديث من طريق شيخ مسلم فيبحث عن أسانيده، إذا كان لم يلقى شيوخ مسلم يبحث في تلاميذهم الذين أخذ عنهم، فمثلا يقول حدثنا فلان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، فإن عجز عن موافقته في شيخه يوافقه في شيخ شيخه، فإن عجز في من فوقه، وأقله أن يوافقه في الصحابي، أقله أن يوافقه في الصحابي، وربما ضاق عنه مخرجه فلم يروه إلا من طريق ذلك المصنف، يعني لا يجد له طريق إلا أن يرويه من هذا المصنف. مثل أعطيكم فائدة، تعرفون حديث الطهور ماء في البحر، هو الطهور ماء ويحل ميتته، تعرفونه، له رواية من حديث جابر بن عبد الله، له رواية من حديث جابر بن عبد الله، كل من أخرج حديث جابر رواه من طريق الإمام أحمد بن حنبل، كل من أخرج حديث جابر لابد يرجع يرويه من طريق الإمام أحمد بإسناده إلى جابر رضي الله عنه، فهذا ضاق مخرجه حتى لا يعرف إلا من رواية إيش؟ من رواية أحمد رحمه الله. من اللطائف عند المحدثين أن أبا بكر الجعابي والطبراني تناظرا عند أحد الخلفاء، فكل واحد منهم يذكر حديث يغرب عن الآخر، ثم قال الجعابي قال حدثنا فلان قال حدثنا سليمان بن أحمد، فضحك الطبراني، ليش ضحك؟ لأنه هو سليمان بن أحمد، فقال أنا سليمان بن أحمد فاروح عني، يعني اروح عني في علو. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهو صريح في مقصود المصنف دال على تحقق وقوع الشرك في هذه الأمة، والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي بأن يكونوا مشركين مثلهم، أي بأن يكونوا مشركين مثلهم، والحي اسم للقبيلة. ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، والقبائل في الأصل اسم لأهل جزيرة العرب، ولحوقهم بالمشركين يكون بالنزوع إلى بلادهم والموافقة على أديانهم، يكون بالنزوع إلى بلادهم والموافقة على أديانهم، فهم يتحولون إلى بلاد المشركين ثم يوافقون أولئك على دينهم فيقعون في الشرك، وهذا يبين شدة خطر مساكنة المشركين عامة وأهل الكتاب خاصة، والتهوين من ذلك خلاف ما جاءت به الشريعة تحت أي حجة كان، فإنه إنما يطلب لأجل غاية محصورة مقصورة، أما فتح الجادة إليه وتسهيل السابلة الموصلة إليه هذا خلاف ما أمر الشرع به، فللواجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يحفظ أديانهم وأن لا تكون مخالطة المشركين إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة، فما لم تكن فيه حاجة فذلك أولى أن لا يذهب الإنسان إليهم، وإذا لم يكن تم حاجة أصلاً كمن يذهب للتنزه أو الترويح المسمى بالسياحة فهذا على خطر عظيم يخشى عليه في دينه، فليس أمر السياحة في بلاد المشركين أمرا سهلا هينا، بل هو أمر عظيم عند من عرف الله عز وجل وعرف أمره، ولكن رقة الدين ولدت في قلوب الناس عدم المبالاة في هذا الأصل. ولا ينبغي أن يجاري طالب العلم الناس فيما هم عليه. ومما يوسف عليه أني رأيت إعلانا في من يزعم أنهم يبنون علماء المستقبل، وفيه برنامج تثقيفي توعوي بين جنيف والنمسا وأماكن من تلك البلاد. هؤلاء لا يبنون علماء، هؤلاء يبنون دعاة باطل. العلماء يبنون على الحق وعلى الدين الحق وتعظيم الشرع في نفوسهم. فلا ينبغي أن يتساهل الإنسان في هذه المسائل، وإن بلغ في نفوس الناس ما بلغ، لأن حق الله عز وجل وشرعه أولى بالتقدير والإعظام والإجلال. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا صدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمتي في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمتي من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
قوله رحمه الله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن. وتقدم تقرير هذا المعنى، وهذا آخر هذا المجلس.